السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني رعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمة اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا، وأردوغان يفتتح اجتماعا بين روسيا والأخيرة في إسطنبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراسم إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية، وخلال زيارته للأقسام المختلفة في واحة العلوم والتكنولوجيا في مدينة برديس شرق العاصمة طهران، قال رئيسي إن تطوير الاقتصاد المعرفي يعد من أولويات مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، مشددا على التطور الكمي والنوعي في هذا الشأن. ونوه إلى دعوة قائد الثورة لتنمية الإنتاج القائم على المعرفة في تسمية العام الهجري الشمسي الجديد، واصفا مكانة واحات العلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه التسمية بالمهمة، فيما دعا الجهات المعنية بالنظام البيئي القائم على المعرفة للقيام بدور نشط في هذا المجال. انطلقت المناورات البحرية المركبة أينوس بمشاركة قوات من إيران والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي. وبدأت هذه المناورات التي تشارك فيها مدمرة دنا الإيرانية في ميناء غوا بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة. وقال العقيد بحري فرهاد فتاحي قائد المجموعة الإيرانية المشاركة في المناورات إن سلاح البحر الإيراني بات اليوم قوة حاسمة، وتواجده في المياه الحرة والمشاركة بالمناورات دليل على اقتدار إيران البحري والتعامل المؤثر مع سائر الدول لتوفير الأمن والسلام العالمي. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد عن ترحيب طهران بمبادرة صنعاء التي تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب في اليمن. وقال خطيب زاد إنه إذا تم التعامل مع المبادرة بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الخطة التي قدمتها صنعاء تحمل رسالة قوية لإنهاء الأزمة اليمنية. وكانت صنعاء أعلنت تعليق الضربات الصاروخية وكافة الأنشطة العسكرية ضد السعودية لثلاثة أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان إلى التزام دائم في حال إنهاء الرياض الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. قالت فصائل المقاومة إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين، ولن تستطيع آلة البطش الإسرائيلية أن تثني عزيمة الشعب عن المضي في طريق الجهاد والمقاومة. وبركت الفصائل عمليتي بئر السبع والخضيرة التي أسفرت عن مقتل 6 من الجنود والمستوطنين، ودعت أبناء الشعب للوحدة والتحشيد في شهر رمضان المبارك من أجل تحرير القدس والأقصى. بدوره أعلن الإعلام العبري أن التقديرات الأمنية تؤكد أن موجة العمليات الفدائية الحالية ما زالت في بدايتها، فيما أحيا أهالي غزة ذكرى يوم الأرض، وأكدوا أن تواصل عمليات المقاومة رسالة قوية لتمسك الفلسطينيين بأرضهم. استدعت سلطات الاحتلال طفلا مقدسيا للتحقيق معه، كما اعتقلت شابين من مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا آخر بزعم اجتيازه سياج الحدود الفاصل جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال للفائزين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية عدوان صارخ على إرادة الجماهير ومؤشر واضح على طبيعة العدو القائمة على استئصال الوجود الفلسطيني، كما هو تأكيد جديد على ضرورة المقاومة كاستراتيجية أساسية. وكان شرطيان صهيونيان قتلا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم نفذه فلسطينيان جنوب حيفا بالداخل المحتل قبل استشهادهما برصاص شرطة الاحتلال. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا. وأكد غوتيريش أنه أوعز إلى مساعده مارتن جريفيث بالبحث فورا مع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات المحتملة لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله بأن ينجح المسؤول الأممي بالذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن لبحث هذا الملف. وأشار غوتيريش إلى الخسائر وعدد الضحايا المتزايدة الناجم عن استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما لفت إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى الدول الأخرى هربا من القتال. أعرب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن أمله بأن يثمر الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا الذي يعقد اليوم في إسطنبول عن نتائج إيجابية للبلدين. جاء ذلك في كلمة لأردوغان أمام وفدي موسكو وكييف قبيل انطلاق المفاوضات، وأشار فيها إلى استعداد أنقرة لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الفريقين المفاوضين، مضيفا أن التقدم بهذا الحوار سيقود إلى استضافة قمة تجمع رئيسي البلدين وفق تعبيره. توقع الباحث والمحلل السياسي ملاذ مقداد بأن تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية بعد قرار بوتين التعامل بالعملة الروسية. وأشار مقداد إلى الإشكالية التي طرحتها الدول الأوروبية حول التعامل بالروبل الروسي، حيث تؤكد هذه الدول أن الرئيس الروسي لابد أن يلتزم بنص الاتفاقيات الموقعة والتي تنص بالتعامل بالدولار. ونستمع إلى جانب مما قاله الباحث والمحلل السياسي ملاذ مقداد بهذا الخصوص.
التبادل التجاري يتم أحيانا بعقود آجلة، بمعنى طويلة المدى 6 أشهر أو أكثر. حتى الآن واضح أن السيد بوتين قد أعطى الأمر للشركات النفطية والشركات الغاز الروسية بدءا من 31 الشهر بالتعامل بالروبل. تعلمين أن أوروبا يعني ستعاني معاناة كبيرة من خلال هذه المسألة لسببين. السبب الأول، عندما تضطر الشراء بالروبل يعني ستدفع أكثر، لأنها ستتعامل مع البنك المركزي وضمن ما يمكن أن نسميه التبادل بالسعر الرسمي للروبل، وبالتالي تتضاعف أسعار النفط والغاز، وهذه مسألة مهمة. يعني ستعاني أوروبا وبالتالي شعوبها من هذه المسألة. ثانيا، وهي مهمة أيضا، على اعتبار لو كان الأمر للآجلة أغلب العقود هي لمدة 6 أشهر. تصوري معي أن يعني أهم شركة ألمانية قالت لا يمكن الاستغناء، شركة غاز ونفط، لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز الروسي إلا بعد 3 سنوات. فهم إذن أمام مشكلة حقيقية تتعلق بالاقتصاد وتنعكس مباشرة على يعني المواطن وحاجات المواطن. ونحن نشهد الآن الكثير من الأزمات التي تعيشها أوروبا.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يرعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمة اليمنية، وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا، وأردوغان يفتتح اجتماعا بين روسيا والأخيرة في إسطنبول. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. يسرنا أن نلتقيكم من جديد عند جولة أخرى بين جنبات الشعر الاجتماعي في العصر الحديث، آملين أن تمضوا معنا دقائق ممتعة ومفيدة عندما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع. ندعوكم إلى مرافقتنا. أحبتي، تعد ظاهرة التكبر والاستعلاء على الآخرين من بين الآفات الاجتماعية التي تناولها بعض الشعراء المعاصرين، ولعل الشاعر المهجري اللبناني إيليا أبو ماضي يعتبر في مقدمة الشعراء الذين طرحوا هذه الظاهرة السلبية في أشعارهم وتناولوها بالنقد ومحاولة تقديم الحلول لاستئصالها من النفس البشرية، حيث تطالعنا في هذا المجال قصيدة كاملة خصصها الشاعر مخاطبا الأشخاص الذين تتجسد فيهم تلك الظاهرة، ومقدما الأدلة والبراهين على عدم وجود ما يبرر حملهم لصفات الاستعلاء والتكبر والطغيان على الآخرين لكونهم بشرا كما هو الحال بالنسبة إلى الآخرين يعيشون على الأرض ذاتها ويستظلون بالسماء نفسها ويحملون نفس التطلعات ويتمتعون بنفس القدرات العقلية وتراودهم ذات الأحلام، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك قائلا في قصيدته تلك التي تحمل العنوان الطين. نسي الطين ساعة أنه طين، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربت، وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء الرديم تشقى وتصعد، لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك ممتد، ولقلبي كما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جلمت، أأماني كلها من تراب وأمانيك كلها من أسجد، وأماني كلها للتلاشي وأمانيك للخلود المؤكد. أيها المزدهي إذا مسك السقم ألا تشتكي ألا تتنهد، وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوحد، أنت مثلي يبش وجهك للنعمة وفي حالة المصيبة يكمد، أدموعي خل ودمعك شهد وبكائي ذل ونوحك سؤدد، فلكن واحد يظل كلينا حار طرفي به وطرفك أرمد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد، إن يكن مشرقا لعينيك إني لا أراه من قوة الكوخ أسود، النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد، لست أدنى على غناك إليها وأنا مع خصاصتي لست أبعد. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. نحن في انتظار ما سيدلي به خبير البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. دكتور أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لكم الشرف و أنا أيضا يعني
يسرني أن ألتقيكم حضوركم في الاستوديو
من جديد في ظلال الشعر الاجتماعي على مر العصور.
دكتور نحن بانتظاركم أن تكملوا لنا حديثكم الشيق والمفيد الذي بدأتموه في حلقة البرنامج السابقة حول الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي أو ما يسمى بعصر الانحطاط.
نعم إن شاء الله سنحاول ذلك، سوف نكمل حديثنا حول هذا العصر الذي يعني يحفل بهذا النوع من الشعر الاجتماعي.
نعم.
ولذلك خصصنا للحديث عنه أكثر من حلقة. في الحقيقة سوف نخصص حديثنا في هذا الأسبوع عن الأسباب السياسية التي دعت طائفة من الشعراء ومن الأدباء إلى توجيه سهام نقدهم إلى الحكام وإلى أرباب السلطة في
نعم.
هذا العصر. كما قلنا سبق وأن قلنا أن الشعراء والأدباء في هذا العصر قد تعرضوا للظلم والاضطهاد والإهمال والازدراء وحوربوا في أرزاقهم وأقواتهم، خاصة أولئك الشعراء الذين رفضوا محاباة السلطة والتملق لها ومدحها في أشعارهم.
نعم.
حتى تعرضوا للسجن والتعذيب وأحيانا القتل بسبب مواقفهم هذه، فذاقوا نتيجة لذلك مرارة الفقر والبؤس والحرمان والذل والاستبعاد من قصور الحكام وبلاطهم.
نعم.
فكانت النتيجة أن وجه هؤلاء الشعراء سهام نقدهم السياسي، وكما تعلمون يعني النقد السياسي ويعتبر لونا من ألوان النقد الاجتماعي.
نعم.
ولذلك خصصنا الحديث له. أما ما هو المقصود من السلطة التي نذكرها هنا في حديثنا هذا أو أرباب السلطة؟ نقصد بها كل الأشخاص الذين كانوا يرتبطون بشكل ما بالدولة في ذلك الوقت، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من قبل الحكام والسلاطين والأمراء وقادة الجيش، بل حتى كتاب الدواوين وموظفي الدولة. فهؤلاء كانوا يجمعون بين السلطة وبين النفوذ السياسي وبين الثراء من الناحية المالية. من ضمن الأشخاص أو الشعراء الذين تخصصوا في هذا اللون من النقد الاجتماعي وهو النقد السياسي للسلطة يطالعنا هنا اسم الشاعر ابن دقيق العيد.
نعم.
الذي عرف بعدم محاباته للسلطة وتفضيله لحياة الفقر ويعني العيش في ضيق الحال على أن يوجه مدحه إلى الأمراء والحكام والسلاطين، حتى أن الناس لاموه في ذلك وطلبوا منه أن يخرج من هذه الحالة التي هو فيها وأن يطرق أبواب السلاطين.
نعم.
فأجابهم في ذلك بأبيات جميلة ولطيفة وجه فيها نقده إلى الحكام وأولياء الأمر في ذاك الوقت، وكشف عن خبايا نفوسهم. يقول في هذه الأبيات: يقولون لي هلا نهضت إلى العلا، فما لذ عيش الصابر المتقنع، وهلا شددت العيس حتى تحلها بمصر إلى ظل الجناب المرفع، ففيها من الأعيان من فيض كفه إذا شاء روى سيله كل بلقع. فقلت: نعم أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي، وأسعى إذا ما لذ لي طول موقفي على باب محجوب اللقاء ممنعي، وأسعى إذا كان النفاق طريقتي أروح وأغدو في ثيابي التصنع. أبياتك طويلة، نحن مضطرون إلى أن نختصرها ونقرأ لحضرتكم شيئا منها.
نعم، شكرا لك.
من ضمن الشعراء والأدباء الآخرين، نلاحظ بعض الأدباء الذين كانوا يحتلون يعني مكانة متميزة من الناحية العلمية، من مثل عمر بن الوردي، لا بأس أن نشير إليه هنا في هذه الدقائق القليلة المتبقية، إلى ابن الوردي الذي عرف برائعته الشعرية وهي اللامية.
نعم.
في مجال الشعر أيضا يشير إلى أن مهنة الشعر يجب أن يتخذها الشاعر من أجل يعني إعلاء مقامه، ومن أجل لا لكي يمدح من خلالها السلاطين
والحكام
وسيلة للتزلف ولتكسب. يقول من ضمن ما يقول في هذه اللامية: وانظم، بصيغة الأمر لأنها عبارة عن وصايا، وانظم الشعر ولازم مذهبي، فالطراح الرفد في الدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن تجزني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. هناك أيضا شعراء آخرون لا يسمح لنا المجال بالإشارة إليهم، سوف نشير إليهم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة.
شكرا جزيلا لكم أستاذ الشحمان.
حياكم الله.
في نهاية حديثكم لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل لهذه الإجابة الوافية. شكرا لكم دكتور، إن شاء الله سنستضيفكم في الحلقات المقبلة ونستمع معا إلى حديثكم الشيق في برنامج آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. أيها الإخوة والأخوات، تناول الشاعر المصري المعاصر أحمد شوقي الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية عبر قصائده الاجتماعية المعروفة التي أجراها على لسان الحيوانات، من مثل قصيدته الشهيرة الثعلب والديك، التي طرح فيها ظاهرة اجتماعية قديمة كثيرا ما عانت منها المجتمعات، ألا وهي ظاهرة الرياء والتظاهر بالصلاح والاستقامة والتقى في سبيل تحقيق المآرب الشخصية والإيقاع بالآخرين، حيث جسد لنا شوقي هذا النموذج الاجتماعي السلبي في شخصية الثعلب، وهو يحاول افتراس الديك من خلال كلامه المعسول عن الزهد والتقوى وإقلاعه عن اصطياد الطيور، ولكن هذه الحيلة لا يمكن أن تنطلي على الديك الذي أخذ العبرة والدروس من أقرانه الذين سبق وأن استدرجهم الثعلب إلى بطنه. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى هذه الحكاية الطريفة. Thank you. برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا، فهو كهف التائبين، واسهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أيها الأحباء، سنكمل حديثنا عن انعكاسات الآفات والظواهر الاجتماعية السلبية في نتاجات الشعراء المعاصرين في لقائنا القادم عبر برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويا لسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الثانية من درس الحروف القمرية وحكمي الاستعاذة والبسملة، وسنتناول في هذه الحلقة حكم الحروف الشمسية، وسنضرب الأمثلة عليها. الحروف الشمسية: ذكرنا فيما سبق أن اللام الساكنة التي تسبق الأسماء تارة تظهر بصورة كاملة، وسمينا الحروف التي تسبقها اللام القمرية بالحروف القمرية، وذكرنا أمثلة لذلك، وأن عدد الحروف القمرية 14 حرفا. وبقيت عندنا الحروف الشمسية التي يجب إدغام اللام التي تسبقها بتلك الحروف، والحروف الشمسية 14 حرفا هي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. وتسمى الحروف الشمسية بهذا الاسم نسبة إلى لام الشمس الموجودة في كلمة الشمس. وعند إدغام اللام في أحد الحروف الشمسية 14 تشدد هذه الحروف ولا تلفظ اللام التي قبلها. والحروف الشمسية مجموعة في أوائل الكلمات في هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. أحبائي المستمعين، انتبهوا إلى الأمثلة التالية وحاولوا أن تأتوا بأمثلة أخرى لكل حرف من الحروف الشمسية. الأمثلة: نبدأ بالحرف الأول حسب تسلسل الحروف في كلمات البيت السابق الذي قرأناه قبل قليل، وهو حرف الطاء. مثال عليه كلمة الطور: ورفعنا فوقكم الطور. الطيبات: والطيبات للطيبين. الطير: أربعة من الطير. الحرف الثاني من الحروف الشمسية حرف الثاء، أمثلة على ذلك: الثمرات، ونقص من الثمرات. الثواب: والله عنده حسن الثواب. الثاقب: النجم الثاقب. الحرف الثالث من الحروف الشمسية حرف الصاد، أمثلة على ذلك: الصادقين، ليجزي الله الصادقين. الصالحات، وعملوا الصالحات. الصلاة، وأقاموا الصلاة. الحرف الرابع من الحروف الشمسية حرف الراء، أمثلة على ذلك: الرازقين، وأنت خير الرازقين. الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. الحرف الخامس من الحروف الشمسية هو حرف التاء، أمثلة على ذلك: التوابين، يحب التوابين. التين، والتين والزيتون. التوبة، هو يقبل التوبة. الحرف السادس من الحروف الشمسية هو حرف الضاد. أمثلة على ذلك الضحى والضحى والليل إذا سجى، الضالين ولا الضالين، الضأن من الضأن اثنين. الحرف السابع من الحروف الشمسية هو حرف الذال. أمثلة على ذلك الذاريات والذاريات، الذئب فأكله الذئب. الحرف الثامن من الحروف الشمسية هو حرف النون. أمثلة على ذلك النهار، يغشي الليل النهار، الناس، قل أعوذ برب الناس، النساء، والقواعد من النساء. الحرف التاسع من الحروف الشمسية هو حرف الدال. أمثلة على ذلك الدين، مالك يوم الدين، الدار، أولئك لهم عقبى الدار، الدنيا، لهم في الدنيا خزي. الحرف العاشر من الحروف الشمسية هو حرف السين. أمثلة على ذلك السابقون، والسابقون السابقون، السماوات، خلق السماوات، السبت، لعنا أصحاب السبت. أعزائي المستمعين، أنهينا لحد الآن 10 أحرف من الحروف الشمسية، وبقيت عندنا 4 حروف فقط. الحرف 11 من الحروف الشمسية هو حرف الظاء. أمثلة على ذلك الظالمين، والله لا يحب الظالمين، الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر، الظل، كيف مد الظل. الحرف 12 من الحروف الشمسية هو حرف الزاي. أمثلة على ذلك الزجاجة، في زجاجة الزجاجة، الزيتون، والتين والزيتون، الزرع، ينبت لكم به الزرع. الحرف 13 من الحروف الشمسية هو حرف الشين. أمثلة على ذلك الشمس، والشمس وضحاها، الشيطان، زين لهم الشيطان، الشح، وأحضرت الأنفس الشح. الحرف 14 والأخير من الحروف الشمسية هو حرف اللام. أمثلة على ذلك الليل، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله، إن الله خبير، الذين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن الجدير بالذكر أن اللام الشمسية واللام القمرية هي المختصة بالدخول على الأسماء، فتنقلها من التنكير إلى التعريف. بقيت لدينا تطبيقات على درسنا لهذه الحلقة من سورة النازعات. إخوة المستمعين، لاحظوا الفرق بين الحروف الشمسية والحروف القمرية أثناء القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العلي العظيم. أعزتي المستمعين، وبهذا ننهي درسنا لهذه الحلقة والذي كان يدور حول أحكام اللام في الحروف الشمسية، وسيكون درسنا في الحلقة القادمة شرحا للام الفعل وملاحظات هامة عن التلاوة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأصفياء من البشر الأدلاء إلى طريق الهداية. تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها تقدم بين أيديكم في بداية المطاف، ألا وهي السلام. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح الزهراء البتول سلام الله عليها. قصيدة هذه الحلقة للشاعر حيدر خشان من العراق. ندعوكم للاستماع بدءا بالتعرف على شاعرها ثم الاستماع إليها. ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 89 و900 ميلادي في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن، وفاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومن أسمائها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمة حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إيهاً وألقت رداء الدمع وانتبذت من قومها دار حزن كي لها تنعى، تؤنب الدهر كيف الناس ما رعت النص الصريح، وألقت عنده السمع جثت مطامعهم فوق الكتاب، وذا عجل التآويل في آياته يرعى. ألست بنت النبي؟ القوم قال بلى، فأنت لا غير من للحق إذ تدعى. وأفرعت أمم من صحبه وأبى، إلاك كائنة في دوحه الفرعى، وحيثما جاء من أسفاره تعبا، وحربه إذ أثارت فوقه النقعى، راحت تخفف أعباء الجهاد به، كأن في يدها إذ مررت نبعا، كنت الوحيدة ذا طبع الفرادة أو ذا طبع زوجك لما يحصد الجمع. ما أبرقوا خطبت، هم أجهشوا فرمت طرفا وقالت هنا لا تخدع الدمع. تدرون أن نخيل الحقل أيتمه حب السلاطين، واغتلتم به الطلعة، شك تفشى وقد آلوا لمعصية، وخيلت لهم في حيلة شرعة. لا كعب يضفي عليها من خرافته، ولا تميم بها قد يحسن الصنعاء. أأهضم الآن من كانت له امرأة سوايا ذاك أبوها؟ قيل لا قطع. وما تساءل عن أجر لقاء رسالة، وما شاء عن أتعابها نفعا، إلا تبروه في أولاده وألينوهم جنابا، وكونوا دونهم درعا.
مستمعينا الأفاضل، قرأنا لكم مقطعا من قصيدة في ولادة الزهراء للشاعر حيدر خشان من العراق. الشكر موصول لحضراتكم، وأنتم معنا تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات دواوين الولاء. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم بخير.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس
أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله الهدى إلى سعادة الدارين والمنذرين من مزالق الجحيم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم، ووقفة اتعاظ في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، نستلهم منها المواعظ والدروس والعبر، وهي آيات ودلائل واضحة إلى سبيل النور والخير والهدى. وقد قال عز وجل في محكم تنزيله المجيد: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومقتضى التقوى أن نشعر أننا معنيون بخطاب الله عز وجل لعباده، ومكلفون بما ندبهم إليه. وقد جاء في خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: اتقوا الله الذي نفعكم بموعظته ووعظكم برسالته وامتن عليكم بنعمته، فعبدوا أنفسكم لعبادته واخرجوا إليه من حق طاعته. وقوله سلام الله عليه أيضا: انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله. فإلى إحدى مواعظ الله تبارك وتعالى ونصائحه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، فيما أنزل الله تعالى ذكره على موسى الكليم عليه أفضل الصلاة والسلام في التوراة قوله: يا ابن آدم، أكثر من الزاد إلى طريق بعيد، وخفف الحمل فالصراط دقيق، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وأخر نومك إلى القبور، وفخرك إلى الميزان، ولذاتك إلى الجنة، وكن لي أكن لك، وتقرب إلي بالاستهانة بالدنيا تبعد عن النار. يا لها من عبر جامعة لم تستغرق إلا عبارات قصيرة قليلة وكلمات مختصرة موجزة، ولكنها لم تترك لنا من سبل الخير سبيلا إلا وأفصحت به، ولا من سبل الشر سبيلا إلا وحذرت منه. فالحياة إخوتنا الأحبة فرصة للعمل وفسحة للبذر والحصاد هناك في القيامة العظمى. فمما يؤسف عليه ضياع العمر فيما لا ينفع من بعد، فضلا عما يضر فيما بعد، وذلك في الإنسان وهن وغفلة وخسران كبير. قال الإمام علي عليه السلام في جملة من غرر حكمه ودرر كلمه: اشتغال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكبر الوهن. من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم. احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، ففائتها لا يعود. أجل، فكم من سنين مضت من الأعمار قضيت فيما لا ينفع آخرتنا، بل كم منها قد قضي فيما يضر ويردي، وكم من الساعات الطوال مضت في نوم عميق على فراش النعاس أو على بساط الكسل أو في مجالس اللهو والغفلة. فعن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة بالليل وبطال بالنهار. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: قالت أم سليمان بن داود لسليمان عليه السلام: إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. وجاء عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: إن الله يبغض العبد النوام الفارغ، فالدنيا فرصة للغنيمة يغتنمها الأكياس من العباد يملؤونها عملا وخيرا وصلاحا. وقد قال تعالى في تنزيله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود إنما يكون في الدنيا ليوم المعاد. ولذا جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إذن أعزتنا المؤمنين، فالدنيا ليست لنوم ولا لفتور. من أراد نوما طويلا فليؤخره إلى بعد موته. أما الفخر فليس للمرء في الدنيا أن يفتخر، وإنما نحن على وجل من عاقبتنا ولا ندري بماذا سيختم لنا. وكلنا في هذه الحياة ضعاف، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ليس لنا حول ولا قوة. فإذا حق لأحدنا أن يفخر فذلك حين يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: وقع بين سلمان وبين رجل كلام، فقال لسلمان: من أنت وما أنت؟ فقال له سلمان: وأما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة. فإذا كان يوم القيامة وضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله. الله.